سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية، بعد أن استعرضنا في شهر رمضان المبارك طائفة من مظاهر الإعجاز القرآني في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعود إلى اختيار نص من النصوص القرآنية لنحلله ونشرحه على الطريقة التي ألفناها وعرفناها فيما مضى. ولقد رغب بعض الإخوة أن نختار نصا في القصة القرآنية وأن نحلل من خلال ذلك مظاهر وآداب القصة القرآنية وأهدافها وأثر القصة القرآنية في إغناء الأدب العربي. ولسوف أستجيب إن شاء الله تعالى لهذه الرغبة، ولكني رأيت ونحن نعيش عصر الوحدة الوطنية وننظر فنجد كيف تتألق هذه الوحدة وتتنامى في حياتنا وقطرنا العربي السوري بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. رأيت أن نتناول نصا يتعلق بالوحدة الوطنية هذه ويبين مقومات هذه الوحدة والسبل الكفيلة بحمايتها، وفي كتاب الله عز وجل الكثير مما يتضمن هذا المعنى. ونحن في كثير من الأحيان نغفل عن واقع وطني أو حتى سياسي معاش، وعن خطط قرآنية ترسم لنا هذا الواقع على خير نهج وتبين لنا الضمانة العليا للمحافظة عليه. لقد اخترت من أجل هذا نصا في سورة آل عمران، يبدأ من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ويجدر بي أن أقرأ على مسامعكم هذا النص كله لتتلمسوا إجمالا علاقته بالوحدة الوطنية والسبل التي ينبه القرآن إليها لحماية هذه الوحدة مهما كان إطارها ضيقا أو اتساعا. إذن فلأقرأ على مسامعكم هذا النص أولا، وبعد ذلك نأخذ أنفسنا بتفسيره وتحليله شيئا فشيئا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. أرأيتم إلى هذا النص كيف يطوف بالحماية والرعاية لوحدة الأمة، سواء في الدائرة الوطنية أو حتى في الدائرة القومية أو الدائرة العظمى، الدائرة الإنسانية الإسلامية. وغني عن البيان أن كل دائرة صغرى تعد نواة للدائرة الكبرى. فدائرة الوحدة الوطنية حماية وسر جاذب للوحدة القومية، ودائرة الوحدة القومية أيضا سر جاذب للوحدة الإسلامية. وأعتقد أننا جميعا بوسعنا أن ندرك أن أي دائرة من هذه الدوائر لا يمكن أن تستغني عن الدائرة الأخرى، ولا بد أن نبدأ بأضيق هذه الدوائر اتساعا، ثم أن نتجاوزها إلى الدائرة التي تليها، فالدائرة التي تليها. وهذا ما يرسمه لنا بيان الله سبحانه وتعالى في أكثر من مشهد وفي أكثر من موضع. إذن فلنبدأ بدراسة هذا النص من أول آية فيه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ذكر محمد بن إسحاق رواية عن جمهرة من الصحابة، منهم عبد الله بن عباس، ومنهم زيد بن ثابت وأبو هريرة وآخرون، أن هذه الآية نزلت بمناسبة. كان في المدينة رجل من اليهود اسمه شاس بن قيس، وكان كثير الحقد على المسلمين، وكان يضيق ذرعا بتلاقي الأوس والخزرج على صراط من المحبة والتآلف بعد تلك الحرب التي كانت تسحق علاقة ما بينهم وتمد فيما بينهم أسباب العداوة والبغضاء وتحفر خناديق الأحقاد، وكان لليهود في ذلك دور وأي دور. وذات يوم مر شاس بن قيس على ناد للعرب قد اجتمع فيه عدد من الأوسيين والخزرجيين، وقد شاعت فيما بينهم المحبة والألفة بعد تلك البغضاء التي طواها فضل الله سبحانه وتعالى عن حياته. فضاق ذرعا شاس بن قيس بهذا، وتألم لهذه النهاية التي انتهت إليها حياة الأوسيين والخزرجيين في ظل الإسلام. فاختار إنسانا مجهولا ودسه في هذا النادي الذي كان يلتقي فيه ثلة من الأوسيين والخزرجيين، وبأسلوب لبق ذكر بعضا منهم بالقصائد التي قيلت من الأوسيين في حق الخزرجيين، والتي قيلت من الخزرجيين في حق الأوسيين أيام البغضاء التي كانت تطوف بقلوبهم، وأيام الحروب والمحن التي كانت تطحنهم وتمزق علاقة ما بينهم. ولما تسامع القوم بهذه الأبيات التي كانوا قد نسوها أو تناسوها ردحا من الزمن، وقفوا عند بعض من هذه الأبيات فتعاتبوا، فجرهم العتاب إلى خصام، وجرهم الخصام إلى تجارح، وإذا بالقوم يهبون، وإذا بكل منهم قد انتحى ناحية ونادى السلاح السلاح، وكاد الجمع أن يتهارجوا ويتقاتلوا، وملس الرجل وخرج مما بينهم دون أن يحس بما فعله أحد من الأوسيين والخزرجيين. وسمع المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فسعى إليهم وأخذ يناديهم ويصيح فيما بينهم: أعود إلى الجاهلية وقد أكرمكم الله بالإسلام، أعود إلى البغضاء وقد ألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبكم، أعود إلى الجاهلية وكلام الله عز وجل يتنزل فيكم. فما إن سمعوا صيحات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا وجهه المشرق يتلفت إليهم آنا يمينا وآنا شمالا حتى ألقى كل منهم السلاح الذي كان بيده وعادوا فتعانقوا، وعادت الألفة الإيمانية والإسلامية تعيد أفئدتهم وتطفرها وتعيدها إلى الوئام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهم، وتابوا وأنابوا إلى الله عز وجل. عندئذ بعد هذه الحادثة نزلت هذه الآيات لفتا لأنظار الناس أن يأخذوا العبرة، بدءا من الأوسيين والخزرجيين إلى سلسلة الأجيال الإسلامية والإيمانية الآتية إلى يوم القيامة. نزل هذا النص الذي يبدأ بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات أن البيان الإلهي على الرغم من أنه تنزل بمناسبة هذه الحادثة كما ذكر ذلك جمع كبير من الصحابة، فإن هذه الآيات لم ترسم أي علاقة بينها وبين هذه الحادثة بخصوصها، بل توجه الخطاب إلى المؤمنين عامة دون وقوف عند أوسيين أو عند خزرجيين. ولم تتحدث هذه الآيات عن حادثة معينة بطلها شاس بن قيس أو فلان أو فلان، وإنما رسمت الآية عبرة عامة وتحدثت عن مبدأ عام وخاطبت المؤمنين كلهم. ذلك لأن العبرة بالقاعدة القائلة في قواعد تفسير النصوص: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن عادة البيان الإلهي أنه ينتظر حدوث حادثة تهيئ مناخا لنزول حكم فينزل الحكم تعليقا على هذه الحادثة، ولكن البيان الإلهي لا يربط بين هذا الحكم وبين الصيغة القرآنية وبين الحادثة قط، حتى يكون الحكم مفتوحا وحتى تكون الصيغة القرآنية صالحة لكل زمان ولكل مكان، وحتى يكون الخطاب موجها إلى أجيال الناس عموما إلى يوم القيامة. صحيح أن سبب هذه الحادثة التي حدثتكم عنها، ولكن نظرا إلى أنها ليست الحادثة الأولى التي سيعاني منها المسلمون في حياتهم إلى يوم القيامة، ونظرا إلى أن اليهود لن ينقطع مكرهم في عهد من العهود وفي عصر من العصور، ونظرا إلى أن أحقادهم هي وإلى أن أسلوب مكرهم هو، ولذلك ينبغي أن يأتي البيان بيانا شاملا مطلقا منقطعا عن مناسبة الحادثة، حتى يأخذ هذا البيان الرسم العالمي وحتى يأخذ البعد الإنساني والإسلامي المطلق، دون أن يرتبط هذا البيان بجذور من حادثة معينة وإن كانت المناسبة تتعلق بحادثة معينة. يا أيها الذين آمنوا، إذن الخطاب للمؤمنين جميعا، سواء منهم من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من سيأتي من بعد. واسمعوا إلى الكلام الآتي بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، إنها نصيحة، نصيحة تنبض بحب رباني من الله عز وجل لعباده، وإنها نصيحة عالمية لا تقف عند حدود زمان ولا تحصر عند حدود مكان أبدا. يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من اليوم كونوا على يقين أنكم إذا أردتم أن تصغوا إلى فريق، لا إلى كل، إلى فريق من أهل الكتاب، فإن همهم الأوحد أن يستجروكم إلى المزالق، وأن يعيدوكم إلى جاهليتكم التي أعتقكم الله عز وجل عنها، فإياكم وأن تخدعوا ببوارق القول منه، وإياكم وأن يمكروا بكم لعلكم تقفون عند ظاهر كلام جميل، لعلكم تخدعون ببوارق ألفاظ معسولة، ولكنكم بهذا تخدعون عن الخطط الخفية التي تدبر ضدكم. من اليوم كونوا على حذر. إن تطيعوا، أي بالإصغاء وبالثقة وبالاهتمام، هذا معنى الطاعة، إن تطيعوا أي إن تصغوا بثقة وطمأنينة وسلامة طوية وصدر فريقا من الذين أوتوا الكتاب، ولعل المعنية هنا بهذا الفريق اليهود. والبيان الإلهي دائما كما تعلمون يتسم بالدقة، فلو قال إن تطيعوا الذين أوتوا الكتاب لما جاء الكلام دقيقا، لأن في أهل الكتاب من يغارون على المسلمين، بل في أهل الكتاب من يجمعهم مع المسلمين صعيد واحد، بل من أهل الكتاب من يسيرون مع المسلمين إلى مصير واحد. ولذلك فقد كانت عدالة المنطق تقتضي أن يقال هكذا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، والإشارة كما قلت لكم إلى اليهود، لأن الحادثة تتعلق بهم. يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إن استسلمتم لهم وأخذتم بمعسول كلامهم فإن قصارى ما يهدفون إليه أن يجذبوكم إلى ما كنتم عليه من الكفران، أي من الجحود بالله عز وجل، ومن الجحود بصلة ما بينكم وبينه، ألا وهي صلة العبودية لله عز وجل، ومن ثم فإنهم يتركونكم للهرج والمرج اللذين كنتم تتقلبون فيهما، وتعود الدماء لتسيل دون أن تجف. فإياكم وإياه، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكأن فينا من قد يسأل بعد هذا الحذر الذي ينبهنا الله عز وجل إليه، وبعد هذا التخويف الذي يلفت البيان الإلهي نظرنا إليه، كأن فينا من يقول وما العاصم في هذه الحالة، والخطط خفية، والمكر يتم في ليال مظلمة، كيف السبيل إلى التخلص من مكرهم؟ يأتي البيان بهذا الأسلوب الإنكاري العتابي المغموس في قدر كبير من العتاب الرقيق الأخاف، وكيف تكفروا وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لا أقول الدواء كذا، بل إنني أنكر أن تسألوا عن الدواء وهو أمامكم، أنكر عليكم أن تحاروا في السبيل الذي يضمن لكم الخلاص، والسبيل مفتح أمامكم ومرسوم من أول يوم في كتاب الله سبحانه وتعالى بين أيديكم،
هذا معنى قوله عز وجل وكيف تكفرون. هذا استفهام إنكاري، قد نقول إنه استفهام تعجبي عندما يكون الحديث بين إنسان وأخيه الإنسان، ولكنه من الله عز وجل لعباده استفهام إنكاري. وكيف تكفرون أي إنه لشيء منكر لا مبرر له أبدا، ذلك لأن هذا لا مبرر له أن يوجد ما دمتم في هذا الجو الذي أصفه لكم، أنتم تتلى عليكم آيات الله هذا شيء، وفيكم رسوله هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، قد علمتم فيما مضى أن من يعتصم بما يتضمنه هذا الكتاب من تعليمات فقد حصن نفسه ضد مكر الماكرين، وحصل نفسه ضد خداع المتربص. وكل هذه العلاجات الثلاثة جاثمة أمامكم، فكيف تكفرون؟ أي كيف يستطيع أن ينجح هؤلاء الناس في مسعاهم ضدكم؟ ما كان ينبغي أن يصلوا منكم إلى أي هدف يبتغونه قط. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ هذا العلاج الأول، الناس كلهم سواء في أن الله أنعم عليهم بهذا العلاج، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلى عليهم آياته، والناس الذين جاءوا من بعد والذين جاءوا من بعد، ونحن الذين نعيش في حقبة من الدهر وتاريخ الإنسانية، والناس الذين سيأتون من بعدنا، كل هؤلاء يصدق عليهم خطاب الله عز وجل وأنتم تتلى عليكم آيات الله. ألا تتلى علينا آيات الله عز وجل؟ فكأننا نعيش عصر النبوة، وأيا كانت النافذة التي يبث إلينا من خلالها بيان الله عز وجل ونصغي من خلالها إلى آيات الله فالأمر سواء، نحن يتلى علينا آيات الله عز وجل. وجديرا بمن كانت آيات الله عز وجل المنزلة معنا ولفظا عليهم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدير بهم أن ينجذبوا إلى تعاليم هذا البيان، وأن يتحصنوا بهذا البيان وبهذه الآيات ضد كل مكر مهما تطور ومهما تغير وتبدل. فهذا معنى قوله عز وجل وأنتم تتلى عليكم آيات الله. طبعا معنى هذا الكلام كيف تكفرون، أي كيف يستطيع هؤلاء الناس أن يقتنصوا إيمانكم ويزدوكم في جاهليتكم القديمة ما دامت آيات الله تتلى على مسامعكم بطريقة ما؟ المراد تتلى على مسامعكم تدبرا، تتلى على مسامعكم تأملا في معانيه. فإذا جاء من يقول ولكننا اليوم نصغي إلى آيات الله عز وجل طربا بالصوت والنغمة، أو نصغي إلى آيات الله سبحانه وتعالى إعلانا عن حداد لحزن، أو إعلانا عن حادثة وفاة في دار، فهذا شيء لا يمكن أن نناقش به بيان الله عز وجل. بيان الله سبحانه وتعالى يتحدث عن علاقة ما بيننا وبين آيات الله على أساس قول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تلك هي التلاوة التي يعنيها بيان الله عز وجل. وطبعا أن نحول كلام الله عز وجل إلى ما لم يتنزل من أجله، أن نجعل من آيات الله عز وجل صوتا يعج في دار، وتنطلق أصداء هذا الصوت إلى أطراف هذه الدار بل إلى الحي الذي فيه هذه الدار، إعلانا عن حادثة وفاة وقعت لكي يهب الناس
فيعزوا ويشتركوا في الأجر ونحو ذلك. هذه أقول لكم أيها الإخوة جريمة في حق كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نعرض عن آياته الأخاذة المحاورة المدبرة عندما يطلب الله سبحانه وتعالى منا أن نصغي إليها لنأخذ منها التعاليم التي نطبقها في حياتنا. نعرض في هذا الجو عن بيان الله عز وجل، ثم نعود إلى هذه الآيات فنستخدمها من أجل الإعلان عن حالة حزن أو نحو ذلك. هذا تنكيس لكلام الله عز وجل وتحويل له إلى ما لم يتنزل القرآن من أجله، وكأننا نجعل من القرآن منديلا لنمسح به دموعنا أو لنمسح به أحزاننا وآلامنا بالطريقة التي آلت إليها حياتنا اليوم. هذه الحقيقة ينبغي أن نكون على بينة منها. القرآن تنزل دستورا للتطبيق، وقبل أن يكون دستورا للتطبيق تنزل بيانا للتدبر، بيانا للتأمل. نتأمل فيه فإذا دخل إلى عقولنا وتفاعل مع وعينا وآمنت به عقولنا أصغينا إليه إصغاء آخر للتطبيق، فإذا أصغينا إليه للتطبيق حق للباري عز وجل أن ينكر عودنا إلى الجاهلية بطريقة ما، مع أن آيات الله عز وجل تتلى علينا ونحن نصغي إليها هذا الإصغاء التدبري الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن هذا هو العلاج الأول. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ ثم قال، وهذا هو العلاج الثاني، وفيكم رسوله. أما الصحابة فيصدق هذا الكلام في حقهم تماما بالمعنى الحقيقي، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان بين ظهرانيهم. ولكن كيف نطبق هذا الكلام علينا نحن وقد رحل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو لا يزال فينا، هو فينا بسنته، هو لا يزال بين ظهرانينا بسيرته، هو لا يزال بين ظهرانينا بوصاياه وأحاديثه. ألم يقل لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي؟ قال ذلك في حجة الوداع. وإذا كانت سنته تتلألأ أمامنا، وإذا كان لسان حال هذه السنة ينادينا أن تعالوا فتحصنوا في حصن هذه التعاليم، يقكم الله سبحانه وتعالى من سوء من يكيدون لكم. إذن فما الفرق بين وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصه وبين وجوده صلى الله عليه وسلم في سنته؟ لا فرق في هذا إطلاقا. ولعل لهذا الكلام تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في حلقة قادمة إن أحيانا الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. تذكرون أننا قد اخترنا في الأسبوع الماضي نصا من سورة آل عمران، يدور هذا النص على محور يتعلق بوحدة الأمة أو حتى وحدة القوم ووحدة الوطن، ويبين مقومات هذه الوحدة، ويهيب البيان الإلهي من خلال هذا النص بعباده أن يتآلفوا ولا يتهارجوا ولا يتخاصموا، وأن يجدوا في المحاور التي وضعها فيما بينهم خير ما يجمعهم عن شتات وخير ما يؤلف بين قلوبهم. ولقد كان هذا النص هو ذاك الذي يبدأ بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب
يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وعرفنا الحادثة التي نزلت هذه الآيات بسببها، وفهمنا كيف أن البيان الإلهي جعل من هذه الحادثة مناسبة لدرس يلقيه البيان الإلهي على مسامع الناس ليعتبروا بهذا الدرس ويضعوه من حياتهم موضع التطبيق في كل عصر وفي سائر الأزمنة والأمكنة، وينبههم إلى أن هذا العدو لن يغير من منهجه تجاههم ولن يغير من دأبه نحوهم. فهذا الفريق من أهل الكتاب، والإشارة إلى اليهود، هؤلاء إلى يوم القيامة لن يرتدوا عن مناصبتكم العدوان، ولسوف يسيئون إليكم بهذه الطريقة الخفية الماكرة، وعليكم أن تكونوا في يقظة وأن تتخذوا عدتكم بالوقاية. ولكن ما هي هذه الوقاية؟ نبه البيان الإلهي إلى ثلاث أنواع، إلى ثلاثة أنواع من العلاج، هي في الحقيقة تجتمع على نوع واحد، ألا وهو الإصغاء إلى تعاليم الله عز وجل ونصائحه ووصاياه ووضعها موضع التنفيذ في حياتنا. العلاج الأول الإصغاء إلى بيان الله سبحانه وتعالى للتدبر وللتطبيق وللأخذ به، وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، أي إنه لشيء عجيب أن ترتدوا إلى جاهليتكم وإن بيان الله الذي انتشلكم من تلك الجاهلية لا يزال فيما بينكم ولا تزالون تصغون إليه. فهذا هو العلاج الأول، سيق بأسلوب استنكار أن يكون هذا العلاج موجودا وأن يوجد في الوقت ذاته من يؤخذ وينخدع بمكر هؤلاء الماكرين. العلاج الثاني قوله جل جلاله: وفيكم رسوله. وقد قلت ربما سأل فينا سائل إن هذا الكلام خطاب للناس جميعا إلى يوم القيامة على اختلاف الأجيال وعلى اختلاف العصور والأزمنة والأمكنة، وهذا إن صدق على عصر الصحابة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فعلا فيما بينهم، فإنه لا يصدق على عصور الناس الذين جاءوا من بعد من تابعين فمن بعدهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس موجودا فيما بيننا. قلت المعني هنا بمعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال قوله وفيكم رسوله، المراد بهذه المعية وجود سنته ومعرفة سيرته، فتلك هي المعية الحقيقية التي نستفيدها من وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لو كان شخصه ماثلا فيما بيننا. فماذا عسى أن نستفيد من وجوده زيادة عن السنة التي هي موجودة فيما بيننا، زيادة عن السيرة التي عرفناها والتي تمثلناها في حياتنا تماما؟ ذلك هو العلاج الثاني. وتستوي أجيال الناس جميعا، أجيال المؤمنين جميعا مع بعضهم في الاستفادة من هذا العلاج الثاني. ولكن لمن أراد أن يستفيد من هذا العلاج ولمن أراد أن يعكف على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، طبعا الصحيحة، والسنة صحيحة معروفة، لمن أراد أن يعكف على هذه السنة لتطبيقها ولأخذ نفسه بها، العلاج الثالث يتمثل في قول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ما معنى الاعتصام بالله عز وجل؟ الاعتصام بأوامر الله عز وجل معروف، والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين وتشرح أوامر الله عز وجل معروف. فهل بعد هذين النوعين من الاعتصام اعتصام آخر يشير إليه هذا الكلام الرباني؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أجل، يوجد بعد هذا معنى ثالث للاعتصام، ألا وهو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ألا وهو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالضراعة والشكوى، ألا وهو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى باليقين الذي لا يداخله ريب أن كل بلاء يطوف بنا وكل محنة تتسلل ربما إلينا إنما ينقذنا منها لطف الله سبحانه وتعالى إن التجأنا إليه وإن تضرعنا عند بابه. ولكن أحب أن أقول لكم إن هذا الالتجاء والتضرع إلى الله لا يغني عن المعنيين الأول والثاني من الاعتصام بأحكام الله عز وجل تطبيقا، والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دورها البياني لأحكام الله سبحانه وتعالى وأوامره التي أوضحها لنا في قرآنه. وكذلك الاعتصام بأوامر الله وتعاليمه تطبيقا لا يغنينا عن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى تضرعا ودعاء ونداء. ذاك تطبيق للتعالي، وهذا تحقق بمعنى العبودية، وكل منهما دعم للآخر. فأنا لكي ألتزم بأوامر الله عز وجل وأضبط نفسي بتعاليمه لا بد من أن ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في الغدو والآصال في سائر الأوقات، أدعوه وأسأله أن يعينني على هذا الانضباط وأن يعينني على هذا التمسك. وعندما أدعوه وألتجئ إليه وأقول له يا رب نجني من المكائد التي تحيط بي، نجي هذه الأمة من المكر الذي يمكر به في حقها أعداؤها، عندما أدعو هذا الدعاء الذي لا يكلفني إلا بسط اليد وتحريك اللسان لا بد من أن أجمع إليه أيضا التطبيق، الالتزام بالأوامر والابتعاد عن النواهي. وهكذا فإن أنواع الاعتصام كلها يعين بعضها بعضا، ولا يغني واحد منها عن الآخر بشكل من الأشكال. وعندما جاء أحد الصحابة يسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، وعده أن يدعو له، ولكنه قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. معنى هذا الكلام أي أعني لكي يستجاب دعائي على نفسك بشيء من الالتزام، بشيء من التطبيق لأوامر الله سبحانه وتعالى. ونحن نعاني أيها الإخوة في هذا العصر من مصيبة التفريق بين هذه الأنواع من الاعتصام، فكثيرا ما يطيب لنا أن نعتصم بالله دعاء ونداء، ولكننا نتخاذل عن الاعتصام بأوامر الله سبحانه وتعالى تطبيقا والتزاما. ولا شك أن مثل هذا الدعاء لا يفيد، لا يفيد في أعم الأحوال وحسب القواعد التي قرأناها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل يمكن في ساعة من الساعات أن يستجيب لعبده وراء هذه القوانين التي ألزم ذاته العلية به. كذلك الاعتصام الحركي بأوامر الله عز وجل لا يكفي إن لم يقم هذا الاعتصام الحركي بأوامر الله عز وجل على ساق راسخة من العبودية الضارعة لله عز وجل. لا بد من أن نجمع بين الأمرين. فهذا ما يعنيه البيان الإلهي عندما يقول ومن يعتصم بالله، أي من يضيف إلى التمسك بكتاب الله والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيف إلى ذلك تضرعا بين يدي الله، دعاء واجفا في الأسحار أو في غير الأسحار، فقد هدي إلى صراط مستقيم. وانظروا أيها الإخوة كيف يتجسد هذا المعنى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في حياة الربانيين من الناس من بعد. المصطفى صلى الله عليه وسلم خطط يوم بدر لمقاتلة الأعداء، ورسم لذلك الخطط، ورتب الأمور، وهيأ المكان المناسب ليعسكر فيه المسلمون. كل هذا من التدبير الحركي الذي ينبغي للمسلمين أن يأخذوا أنفسهم به، وهو من معنى قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. حتى إذا أنفذ وأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجباته في هذا الصدد، وقف في العريش الذي بني له طوال ليلة الجمعة، وهو يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء، يبسط يديه بضراعة إلى الله عز وجل يقول: اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض من بعد. ترى ما حاجة الدعاء بعد ذلك التدبير؟ بل ما الحاجة إلى التدبير مع هذا الدعاء؟ لا بد من التدبير أولا، ولا بد من طرق باب العبودية لله سبحانه وتعالى ثانيا. على هذا الأساس يتم التوفيق الرباني. وانظروا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم هاجر من مكة إلى المدينة، كم دبر أمره، وكم خطط، وكم رسم الخطط المادية الدقيقة كي ينجح في هجرته. وكأنه وهو يتحرك ذلك التحرك لا يعلم أن هنالك إلها سيحميه. نعم، قام بهذا كله حتى إذا أدى واجبه في هذا الصدد، وحتى إذا استنفذ الأسباب والوسائل، وأقام في ذلك الغار 3 أيام، وهذا من جملة التدبير أيضا، وأحدق القوم بالغار بحيث لو نظر أحدهم هكذا عند قدمه لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وعندما أخذ الخوف يستبد بقلب أبي بكر رضي الله عنه ويقول له همسا: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر عند قدمه لرآنا، ماذا قال ذاك الذي دبر ذلك التدبير كله وخطط تلك الخطط كلها لينفذ من المشركين بهجرته ناجحا؟ قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لعل فينا من يعجب، أفيحتاج إلى ذلك التدبير من يؤمن هذا الإيمان بالله عز وجل؟ نعم، الإله الذي طلب مني أن ألتجئ إليه وأن أضرع إليه وأن أتكل عليه هو ذاته الذي أمرني أن أتخذ الوقاية وأن أتخذ الأسباب وأن أنفذ الأوامر التي بصرني بها الله عز وجل. هذا المعنى يتجسد واضحا في حياة رسول الله، وهو المعنى الذي يتجسد في حياة الربانيين من قادة المسلمين إلى عصرنا هذا اليوم. فهذا معنى كلام الله عز وجل: وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله. تتضمن الخطط والمبادئ الواقية إن أخذتم بها، وفيكم رسوله شرح لكم هذه الخطط وشرح لكم أحكام الله عز وجل، بحيث لو طبقتم وصايا رسول الله وتعاليمه الشارحة لوجدتم أنفسكم أمام تدبير يقيكم من مكر الماكرين. هل انتهى العلاج؟ لا، لم ينتهي، بقي التضرع إلى الله. هنا يقول: ومن يعتصم بالله، أي إيمانا به وتضرعا على أعتابه ودعاء واجفا لله عز وجل، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهي هاهنا هداية الحرز وهداية الحماية، أي فقد حصن ضمن هذا الصراط المستقيم. ومهما طاف طائف المكر والخداع بهؤلاء الناس فلن يستطيع أن يتسلل إليهم، ولن يستطيع أن ينال أي منال منه. إذن هذه خلاصة معنى الآية الأولى. ثم يعود البيان الإلهي فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما علاقة هذا الأمر الجديد بتلك الوصايا التي فهمناها من الآية الأولى؟ والمناسبة قد عرفناها أيها الإخوة والأخوات. هذه الآية الثانية تضعنا أمام الضمانة لتطبيق العلاجات الثلاثة التي أوضحها لنا الله سبحانه وتعالى. وكأن فينا من يقول: إنه لعسير علي أن أضبط نفسي بهذه التعاليم الشديدة في كتاب الله، وإنه لعسير علي أن أترك حريتي لأنضبط بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارحة والموضحة لأوامر الله عز وجل، فأين أجد انشراح الصدر الذي يحملني على تطبيق هذه الأوامر؟ يأتي الجواب في هذه الآية الثانية: اتقوا الله حق تقاته، أي تلمسوا مكان المخافة من الله عز وجل بين جوانحكم. يا من آمنتم بالله، آمنتم بأنكم عبيد لله، وبأن الله هو ربكم ومالككم والآخذ بالنواصي وإليه المنتهى وإليه المآل. إذن تلمسوا مكان المخافة من ربوبية الله، مكان التعظيم لربوبية الله ولمظاهر ألوهيته بين جوانحكم، فإن وجدتم هذه المظاهر جاثمة في أفئدتكم، إن رأيتم أن الخوف من الله عز وجل مهيمن على قلوبكم، فهذا هو العلاج. خوفكم من الله هو الذي يسهل عليكم الانضباط بأوامره. أما إن رأيتم أنكم مؤمنون بالله بشكل عقلاني، ولكن أفئدتكم خاوية عن الخوف من الله عز وجل، أو عن تعظيم حرمات الله عز وجل، أو عن مهابة الله سبحانه وتعالى، فغذوا بذور هذه المخافة، هي موجودة، غذوا بذور هذه المخافة بين جوانحكم. لكن كيف أغذيها؟ كيف أغذي بذور خوف من الله عز وجل وهي لم تستنبت بعد بفؤادي؟ أغذيها بالإكثار من ذكر الله، أغذيها بالإكثار من مراقبة الله، أغذيها بالإكثار من التأمل في نعم الله عز وجل عندما يكرمني بها، وفي مصائبه عندما يرسلها لتطوف من حولي أو لتحذرني من المآب. عندما أذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا بقلبي لا باللسان، اللسان سبيل، ويستمر الإنسان ذاكرا ربوبية الله المهيمنة عليه، ذاكرا عبوديته الواجفة بين يديه، فإن هذا الذكر ينبت بذور التقوى بين الجوانح. عن طريق هذا الذكر تستنبت هذه التقوى وتشتد وتتنامى بين الجوانح وفي الفؤاد. فهذا معنى قوله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته. إذا تنامت هذه التقوى كان ذلك سبيلا ييسر لي الانضباط بأوامر الله، الانضباط بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدتني مقصرا أضيف إلى ذلك العلاج الأخير، أبسط يدي بدعاء ضارع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن تعالوا نتأمل في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته، ألا يعجز الإنسان عن هذه التقوى بهذا الشكل؟ ونحن نعلم أن معنى تقوى الله حق تقاته أن نطيعه فلا نعصيه أبدا، وأن نشكره فلا نزج بكفران لنعمه أبدا، وأن نذكره فلا ننساه أبدا. كما قال سيدنا عبد الله بن عباس: لكن ماذا الذي يستطيع سبيلا إلى هذا؟ لا أنا ولا أنتم أيها الإخوة، الإنسان ضعيف كما قال الله عز وجل، لكن الله يقول اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد أسرع البيان الإلهي فأجاب عن هذا السؤال عندما أضاف بيانا إلى هذه الكلمة اتقوا الله حق تقاته، قال من بعد فاتقوا الله ما استطعتم، أي أن الله عز وجل أكرم من أن يحمل عبده ما لا يطيق، وأكرم من أن يزجه من التقوى بعبء لا يستطيع أن يتحمله. إنما يكلف الله سبحانه وتعالى عبده من التقوى بما يقدر وبما يملك أن يفعل. وعندما نتأمل في هذا الكلام، الكلام الرباني الذي ينبض بالرحمة فاتقوا الله ما استطعتم، ندرك معنى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته أن نقف عند حدود الاستطاعة، فمن قام بتقوى الله عز وجل جهد استطاعته فقد اتقاه حق تقاته، بالنسبة لمقياس الضعف الإنساني لا بالنسبة لمقياس ربوبية الله عز وجل. الله عز وجل يصدق عليه قوله ما قدر الله حق قدره أبدا، لا الرسل ولا الأنبياء ولا عامة الناس ما أدى أي منهم حق الربوبية، ولكن الله عز وجل جعل مقياس تقوانا له ضعفنا، ولم يجعل مقياس تقوانا له ربوبيته. لو كان هذا هو المقياس لكان أمرا خطيرا، ولكن الله أرحم بنا من ذلك، هو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن لا إشكال في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي تلمسوا مكان المخافة من الله بين جوانحكم، تلمسوا مكان تعظيم ربوبية الله عز وجل في أفئدتكم، فإن رأيتم أن هذه التقوى بذور لم تتنام بعد فاستنبتوها بذكر الله، استنبتوها بمراقبة الله عز وجل تنبت وتتحول إلى تقوى تعينكم على ذلك العلاج، على تطبيق أوامر الله عز وجل. ثم يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أفنستطيع أن نطبق هذا الأمر الرباني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ إذا دنا الموت من الإنسان وأخذت سكرات الموت بغلاصمه فهيهات أن يتنبه إلى سبيل يقيه من كفر، أو هيهات أن يتأمل أن يتنبه إلى سبيل يحرز به إيمانه. إذن ما معنى قوله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ أي حققوا في حياتكم من الضمانات السلوكية والضمانات التربوية ما يضمن بقاءكم مسلمين إذا جاء الموت. فالذي يريد أن يأتيه الموت وهو مسلم يحقق أسباب ذلك من قبل، يحقق أسباب ذلك في صحوه في صحته وعافيته. والبيان الإلهي ينبهنا إلى الكمين الذي ينتظرنا عند الموت، وكأنه يقول ويحكم إذا حان الموت فإن أفكاركم كلها ستتبخر وستتلاشى في ضرام آلام الموت، ولن تبقى لكم من الأفكار إلا ما هو جاثم في العقل الباطن. فانظروا ماذا يوجد في مخزن العقل الباطن في أثناء حياتكم هذه. اجعلوا عقلكم الباطني مخزنا للإيمان بالله، مخزنا لمحبة الله، مخزنا للمخافة من الله، مخزنا لتذكر المآب بين يدي الله عز وجل. نعم، فإذا فعلتم ذلك عن طريق الإكثار من ذكر الله وعن طريق أخذ النفس بالطاعات والأوامر التي أمر الله عز وجل بها، فقد وضعتم مقومات الإيمان في هذا الحصن في العقل الباطن. فإذا جاء الموت وإذا حانت السكرات وربد الإنسان ونسي كل أفكاره، طفحت الأفكار التي كانت مخزونة في العقل الباطن إلى اللسان. ألا ترون كثيرا من الناس الذين أمضوا حياتهم في ظل العبودية لله عندما يقعون في سكرات الموت، كيف تتحرك ألسنتهم بذكر الله وعقولهم تائهة وهم في حالة غيبوبة ربما، لكنه العقل الباطن، ذلك هو الزاد الذي هيأه الإنسان في صحوه لموته. وبالعكس تماما أيضا، عندما كم رأينا أناسا شغلوا حياتهم في دنياهم بتجاراتهم، بالأرقام المالية التي تذهب وتأتي في حياتهم، بحب لأشخاص، بعشق لأناس، بنحو ذلك، فكان ذلك هو الجاثم في العقل الباطن. لما حانت سكرة الموت نسي المظاهر الإيمانية والشعائر الإسلامية والشعار الإسلامي الذي كان يتحرك على لسانه، وظهرت هذه الأسرار التي كانت جاثمة في العقل الباطن، وإذا به يهتف بأرقامه الحسابية، وإذا به يهتف بتجاراته، بدفاتره، أو يهتف بمن يحب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن وفقوا لأن لا يموتوا إلا وهم مؤمنون، والحمد لله رب العالمين.